بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه ما أينعت الثمار وما تعاقب الليل والنهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقدر ما يشاء ويختار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا إخوة الإيمان في خواطر الثلاثاء ومجالس الإخاء التي ندخرها زادا ليوم اللقاء. إخواني الأكارم، حديثنا في هذه الليلة المباركة عن عبادة هي من أخص خصائص العبودية ومن أجل العبادات القلبية. هذه العبادة هي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فوصفها بأنها من خصائص العبودية ولبها، أي لب العبودية، هذه العبادة التي دعا الله سبحانه وتعالى الناس إليها: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجاءت في وصف أنبياء الله عز وجل كما في قصة موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. المؤمن يستشعر هذه العبادة وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. فما هو الافتقار وما هي أركانه وما هي علاماته؟ هذا ما سنعيشه في هذه الليلة في هذه الخاطرة بعنوان لب العبودية. فما هو الافتقار؟ إخوان الأكارم، ما يخفاكم أن ابن القيم رحمه الله من أفضل من تكلم عن العبادات القلبية، فلما ذكر الافتقار قال في تعريفه: أن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله من كل وجه. هذا هو الافتقار، أن يشعر العبد أنه في كل جزئية من جزئيات حياته مفتقر إلى الله عز وجل. أنت مفتقر إلى الله في عبادتك، لن توفق في العبادة إلا إذا حققت الافتقار. أنت مفتقر إلى الله في معاملتك، مفتقر إلى الله في أخلاقك، مفتقر إلى الله في دراستك، مفتقر إلى الله في وظيفتك، في كل ذرة من ذرات حياتك، في حركاتك، في سكناتك، فيما ظهر فيما بطن، أنت مفتقر إلى الله عز وجل. أي افتقار؟ قال فاقة تامة، لأن بعض الناس ربما يقول: هذا الأمر سأستعين بالله عز وجل وأنا أستطيع الأمر الثاني. نقول: لا، يوكل الإنسان الأمور كلها إلى الله عز وجل، يعتمد على الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. وقال في موضع آخر في تعريف الافتقار، قال: ألا تكون لنفسك ولا يكون لنفسك منك شيء. يعني تجرد القلب من الأهواء، تجرد من الحظوظ، تجرد من كل شيء، لا يكون في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. فتش في هذا القلب، هل أفردته لله عز وجل أم فيه الدنيا؟ فتش في هذا القلب، هل جعلته خالصا لله عز وجل أم لا زال لديك حب المال؟ فتش في هذا القلب وانظر فيه، هل صار خالصا لله عز وجل أم لا زالت ولا زال القلب متعلقا ببعض الذنوب والشهوات؟ هل هذا القلب خالص لله عز وجل أم فيه محبة غير الله عز وجل؟ هذا الافتقار، أن يكون القلب وأن يكون الإنسان بكليته بقلبه وقالبه لله عز وجل. وهذا مصداق الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكلما زاد افتقارك إلى الله عز وجل تيقن أنك ستزداد تعلق بالله عز وجل، وتزداد قدما في طاعة الله عز وجل. الافتقار إلى الله دفعة معنوية في حياة الإنسان في السير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الافتقار إخواني الأكارم له ركنان متلازمان، لا يتم الافتقار إلا به. الركن الأول إدراك عظمة الله عز وجل وجبروته، والركن الثاني إدراك ضعف العبد وعجزه. ركنان متلازمان، أن تدرك أولا عظمة الله عز وجل. كلما ازداد علمك بالله عز وجل وبأسماء الله عز وجل وبصفات الله عز وجل ازداد افتقارك إلى الله عز وجل. ولذلك الله لما يصف العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. من أين جاء هذا الافتقار لله عز وجل؟ من علمهم بالله عز وجل. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أعلمهم بالله أخشاهم لله. ويقول فضيل بن عياض: تزداد رهبة الله في قلب العبد بقدر علمه بالله عز وجل. المؤمن حينما يعيش مع كتاب الله عز وجل، يقرأ صفات الله عز وجل، يكاد قلب المؤمن ينفطر، ينخلع من مكانه حينما يرى عظمة الله عز وجل وهو العلي العظيم. كم مرة تكررها أنت في آية الكرسي؟ هل استشعرت عظمة الله عز وجل؟ هل استشعرت علو الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده؟ تنظر إلى قوة الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد. ولكن غفلة: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وهذا جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ويطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ إذا تأمل الإنسان في صفات الله عز وجل وعظمة الله عز وجل ازداد افتقاره إلى الله عز وجل. دائما ربي نفسك حينما تقرأ القرآن أن تعيش مع آيات الصفات الله سبحانه وتعالى. لماذا، هل سألت نفسك لماذا دائما الله يختم الآيات بذكر أسمائه وصفاته؟ لأنها هي الحقيقة التي يريدها الله عز وجل، أن تزداد خوفا من الله، أن تزداد عبودية لله عز وجل، أن تزداد تعظيما لله عز وجل. وعلى المقابل أن تدرك ضعف المخلوق، ضعف نفسك وعجزك. ينظر الإنسان، كلما استشعر الإنسان حقارته وضعفه ولد فيه الافتقار إلى الله عز وجل. فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق من نطفة صغيرة ثم صرت متكبر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ لا تغتر بشكلك ولا بقوتك ولا بهيئتك، لست بشيء. انظر وصف الله عز وجل للإنسان في القرآن، وصفه بأنه عجول وأنه ضعيف، كل أوصاف النقص موجودة في الإنسان. فلماذا يتكبر الإنسان؟ لماذا ينظر الإنسان في نفسه؟ يستشعر الإنسان ضعف نفسه، ما يملك الإنسان شيء. يا أخواني، حادث يسير يأتي على الإنسان يتكسر، يمتلئ جسده بالحديد، يتشوه شكله في غضون دقائق. الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون. ربما تجده في قوة وفي عنفوان، ومفتخر بجماله وقوته، ويمشي بين الناس متكبر، يتعرض حادث سيارة في دقائق معدودة يتغير شكله، يضعف، يمشي على العكاز، ما يستطيع يجلس. أين القوة؟ أين العنفوان؟ يدرك الإنسان أن بني آدم ضعيف. تأمل في ضعفك. وهذا الافتقار إخواني الأحبة له علامات. من أولى علاماته الوقوف والخضوع، أن يكون الإنسان وقافا عند أوامر الله ونواهيه، ما يتجاوزها. هذا المؤمن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يستسلم. شعاره سمعنا وأطعنا، هذه علامة من علامات الافتقار. متذلل خاضع لله عز وجل، تستجيب لأمر الله عز وجل. ما أعظم أثر الحسن البصري، يقول ما أطلقت بصري ولا لساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت بقدمي حتى أنظر أنا على طاعة أم على معصية، فإن كنت على طاعة تقدمت وإن كنت على معصية تأخرت. الله أكبر. هذا المؤمن في كل فعل، في كل قول، تأمل فيه، هل هذا يرضي الله عز وجل أم يغضب الله عز وجل؟ هل هو طاعة أم معصية؟ فيكون الإنسان وقاف عند أوامر الله عز وجل. فإذا كان وقافا عند أوامر الله، عند حدود الله، كانت هذه علامة من علامات الافتقار. أيضا من علامات الافتقار شدة التعلق بمحبوبات الله عز وجل، الأشياء التي يحبها الله، العبد يحبها محبة شديدة. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ومثله في بقية العبادات. انظر، هل قلبك معلق بقيام الليل؟ ولا إذا فاتك ما تهتم؟ انظر، هل قلبك معلق بالقرآن، بالصدقة، بالذكر، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله؟ هل قلبك معلق بهذه الأمور أم لا تلتفت إليها؟ هذه محبوبات الله عز وجل. طيب، ما هو المقياس؟ هناك مقياس ذكره شيخ الإسلام تيمية حتى يدرك الإنسان هل فعلا القلب متعلق بمحبوبات الله أو لا. قال: إذا صادفها غيرها من المحبوبات، جاءت محبوبات الله عز وجل مع محبوبات النفس، مع محاب الدنيا. إنسان يعمل في التجارة، إنسان مشغول بمحل، سمع النداء، سمع النداء إلى الصلاة، إلى ذكر الله عز وجل، هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله. هل يبادر إلى هذه العبادة أم لا يزال منشغل بهذه الدنيا ومحبوبات النفس؟ هنا يتميز الإنسان. هنا يتميز الإنسان. جاء في تراجم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان يرفع الفأس فإذا أذن المؤذن يرميه وراءه ما يأتي بالإمام، خلاص انتهى عمل الدنيا، يقبل على الله سبحانه وتعالى. إذن زن وانظر إلى نفسك، هل تقدم محبوبات النفس أم محبوبات الله سبحانه وتعالى؟ ثالثا من العلامات كثرة ذكر الله عز وجل والاستغفار. يقول العلماء كلما تعلق الإنسان بشيء أكثر من ذكره. أنت إذا تعلقت بالوظيفة تكثر من ذكر الوظيفة، تعلقت بسيارة تكثر من ذكرها، تعلقت بأي شيء من أمور الدنيا تكثر من ذكره. كذلك المؤمن إذا تعلق بالله عز وجل أكثر من ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل دائما على لسانه، هو يقود السيارة يمشي مشغول بالاستغفار التسبيح التكبير، يمشي مسافة طويلة من خورفكان إلى الشارقة ساعة ونصف وهو يستغفر في الطريق، يذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه مفتقر إلى الله، يحب الله، قلبه معلق بالله عز وجل، لا يعرف إلا ذكر الله عز وجل. فانظر كيف الذكر في حياتك، هل فعلا في كل أوقاتك أنت تذكر الله عز وجل؟ في كل لحظاتك تذكر الله عز وجل أم هذا المعنى غير موجود في حياتك؟ أيضا من العلامات خشية الله عز وجل في السر. الخوف من الله في الظاهر سهل لأن في حواجز، الناس أمامك يمنعك الحياة، حواجز كثيرة ما يتجرأ الإنسان يفعل المعاصي، لكن كيف أنت في الخلوات؟ هل أنت ممن يخشى الله عز وجل؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال مجاهد هو الرجل يخلو بمعصية الله فيتركها فرقا من الله عز وجل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. انظر إلى حالك، إذا كنت في سفرة بعيدة في بلاد بعيدة، هل خشية الله موجودة عندك نفس الشيء وانت في بلدك؟ انظر إلى خشية الله إذا كنت خلوت بنفسك في غرفة، نفس خشية الله وانت مع الناس؟ انظر إلى هذا الميزان العظيم. فإذا كان خشية الله عز وجل موجودة فعلا في السر فهي علامة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من علامات الافتقار الخوف من عدم قبول العمل، وهذه علامة المؤمن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعل الطاعات يخاف من الله إن الله ربما ما يتقبل منه. كان السلف شديدي الخوف من مسألة القبول، يعملون الأعمال كما جاء في الأثر ثم يقع عليهم الهم هل يقبل أو لا يقبل هذا العمل. أيضا من العلامات علامات الافتقار ترك المنة، ما يكون في قلبك ذرة من المنة لنفسك، يعني ما تأتي تقول أنا وفقت لقيام الليل بجهدي وعملي وحرصي ونومي المبكر، لا، بفضل الله عز وجل. ابعد المنة من قلبك، طهر قلبك من المنة حتى تكون فعلا مفتقر إلى الله عز وجل. وفقت لختم القرآن في مدة يسيرة، لا تمن وتنظر وتقول هذا باجتهادي وعملي ومبادرتي، لا، افتقر إلى الله عز وجل، انسب الفضل إلى الله عز وجل. أيضا من علامات الافتقار وأختم بها سرعة التوبة إلى الله بعد المعصية، هذه علامة عظيمة من علامات الافتقار. يرجع الإنسان، سريع الرجوع، الإنسان يذنب، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. العبرة أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وما هي العلامة في الرجوع إلى الله عز وجل؟ وهي من العلامات الفارقة بين المؤمن وبين المنافق. العلامة الأولى شدة الندم. المنافق يذنب الذنب لا يلقي له بالا، كأنه ذباب أتى على أنفه فقال بيدي هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يرى الذنب على رأسه كالجبل يكاد يسقط عليه فيندم، إنما التوبة الندم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية ألا يستهين بالمعصية، يرجع الله عز وجل ويخاف من هذه المعصية، يخاف أن يدخل النار بسبب هذه المعصية تؤرقه هذه المعصية. ولذلك جاء في الأثر المؤمن لا يزال كئيبا بالمعصية حتى يدخل الجنة. ما معنى كئيب بالمعصية؟ يعني مستمر الندم حتى يلقى الله وقد رضي الله عنه بسبب هذا الندم وبسبب تعظيمه كيف وقع في هذه المعصية. هذه العبادة العظيمة أخواني الأكارم نحتاج أن نراجع أنفسنا فيها، هل حققنا الافتقار إلى الله عز وجل؟ وهذا من نظر الإنسان إلى الباطن. نحن قد نهتم بعبادات ظاهرة، الصلاة وقراءة القرآن والصدقات، لكن هذه العبادة القلبية نحتاج حاجة عظيمة أن نراجع أنفسنا فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم فوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.